فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات في برنامجكم أهل الذكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. نسأله تبارك وتعالى علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. أيها الإخوة والأخوات، وقبل الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، نتكلم وأذكر نفسي وإخواني يعني بأمر انتشر في بلاد المسلمين انتشارا كبيرا، ألا وهو شرب الدخان. شرب الدخان والسجائر وغير ذلك من جميع أنواعها ابتلاء ومصيبة حلت بأمة الإسلام، لا جزى الله صانعها خيرا، أفسد كثيرا من شباب المسلمين، وأذهب أموالهم، وأذهب صحتهم، وانتشرت الروائح الكريهة، روائح السجائر والدخان، مشروع ما أفسده من مشروع، بئس العمل وبئس المشروع وبئس المال المكتسب من جرائه. فلا جزى خيرا من نشر السجائر بين الناس، ومن نشر صناعة السجائر والدخان بصفة عامة. السجائر وشرب الدخان ابتلاء ومصيبة على شباب المسلمين. نجد بدلا أن يصرف الشاب وينفق أمواله فيما يرضي الله، أو ينفقها في خير على نسائه وأولاده وأهل بيته ومن يعول، نجده وبكل سفاهة يشتري الدخان ليحرقه في الهواء. ماذا استفدت؟ هل اكتسبت قوة؟ هل انتفعت بنفع؟ ماذا استفدت؟ بل ضيعت مالك، والله سائلك عن مالك، وضيعت صحتك، والله سائلك عن صحتك، وأغضبت ربك، ولم يرضى بذلك أهل بيتك. فكل رجل مدخن لو سألنا أهل بيته من نسائه وأولاده، هل تحبون لأبيكم ولأزواجكم أن يبطلوا السجائر؟ كلهم في نفس واحد، نعم نحب ذلك ونتمنى وندعو الله بذلك. إذن أنت على شيء مكروه من أهل بيتك. يعني هل يصح أن يكون أحدنا مع أهل بيته على شيء هم يكرهونه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة: هل أكلت يا رسول الله مغافير؟ رائحتك ريحة مغافير، مغافير هذا شجرة كده كانت كريهت الليل الرائحة شوية. قال: والله ما شربت إلا عسلة. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب العسل. قال: والله لا أعود، لا أكل. فأنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. الشاهد من القصة، والقصة طويلة، الشاهد من القصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كره أن يجد أهل بيته عليه رائحة كريهة، فحلف ألا يأكل مرة أخرى العسل. وعائشة رضي الله عنها تقول: هل أكلت مغافير يا رسول الله؟ فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم كره جدا أن يشم عليه أحد من أهل بيته، فضلا عن الآخرين الأجانب الناس الآخرين، رائحة سيئة. وهذا المدخن ليل نهار يشم منه رائحة كريهة، يشم منه رائحة كريهة. والملائكة الكرام معك أخي المدخن، هل لاحظت أن الملائكة الكرام معك ليل نهار؟ والملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، فإذا كنت في مجلس وولعت سجائر الناس لو سمحت اشرب بره، لو سمحت أطفيها، تتأذى من رائحة السجائر. طيب والملائكة التي معك، الملائكة الكرام الكتبة، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم؟ هل لاحظت هذا المعنى؟ هل فكرت فيه؟ ثم أموالك هذه سائلك ربك عنها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فوالله سيسألك فيما كسبت المال وفيما أنفقته، على المكسب وعلى الإنفاق. وهل سألت نفسك أسئلة كثيرة بدل هذه الميزانية التي تقتطعها من مرتبك وتقتطعها من دخلك الشهري في ميزانية معينة للسجائر؟ هل هذه الميزانية لو تصدقت بها لكانت جبال حسنات عند الله؟ هذه الميزانية التي قطعتها للسجائر والدخان لو أنفقتها على أهل بيتك لكان أعظم أجرا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل: يا رسول الله، درهم أنفقته على أهل بيتي، دينار أنفقته على أهل بيتي، ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على مسكين، أي ذلك أعظم أجرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي أنفقته على أهل بيتك. يعني الدينار الذي أنفقته على أهل بيتك أفضل من الدينار الذي أنفقته في سبيل الله، وأفضل من الدينار الذي أنفقته على مسكين. نفق على أهل البيت، وسع على أهل بيتك، هذه الميزانية حطها في البيت، اشتري بها أمور في بيتك من مستلزمات بيتك. لكن يكون الرجل دخله يعني مكفي أو مش مكفي إلا قليلا، ثم بكل سهولة يذهب ويشتري سجائر تلو علبة علبة وتتبعها الأخرى، ثم أهل بيته يعني في جوع، أو أهل بيته يحتاجون ملابس أو يحتاجون مطعم، ثم هو بكل سهولة يذهب ليشتري سجائر. فاستعن بالله واترك ذلك. إن الصحابة الكرام من قوة إيمانهم لما نزل تحريم الخمر منعوا أنفسهم منها وأهرقوها في الشوارع، والخمر هذه كانت عندهم شيء كبير، كانوا يشربونها كثيرا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فاجتنبوه وأهراقوا القدور، قدور الخمر في الشوارع، امتثالا لأمر الله واستجابة لله ورسوله بكل قوة وعزيمة. تجد مثلا واحد يقول: يا شيخ ادعي لي، بس ادعي لي، ادعي لي أبطلها. اللهم يا ربي بطلها، نسأل الله أن تبطلها. لكن اجتهد، اعقد العزم على كده، ما الذي يمنع؟ يقول: أنا بقالي وأنا صغير بشربها، وأنا الآن سني كذا وكذا، فمن الصعوبة أن أتركها. هل من الصعوبة أن تترك السجائر، أم من الصعوبة أن الصحابة كانوا يتركوا الخمرة التي كانوا يشربوها ليل نهار؟ اتركها لوجه الله ستجد الأمر سهل. ثم أين نحن من قول الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا؟ لو اطلع الله على قلبك صدق ترك السجائر والدخان لأعانك الله ولوفقك ولجعلها سهلة عليك، لكن أنت قليل العزيمة، فلذلك لا تستطيع تركها. لكن إن استعنت بالله وعقدت العزم على أن تترك السجائر ستتركها بإذن الله، ستتركها وترضي ربك وترضي إخوانك وترضي أهل بيتك وتسعد وتوفر مال، وخير على خير وبركة على بركة، فافعلها بارك الله فيك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب على جميع إخواننا الذين ابتلوا بالسجائر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليهم وعلى كل عاصي مسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وإلى الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، مستعينا بالله على ذلك، سائلا منه التوفيق والسداد. يقول السائل: شخص حلف ألا يجامع زوجته 6 أشهر ثم طلقها، هل العدة لها 3 حيضات أم ماذا؟ هل عليها عدة أو لا؟ أقول وبالله التوفيق: نعم عليها عدة، حتى ولو لم يقرب الزوج زوجته 1 سنة كاملة و10 سنوات و20 سنة، ليس بهذا الهجر فارقت زوجته، أو ليس بهذا الهجر أن المرأة لا تعتد إذا طلقت. لأن بعض الناس يسألون: رجل مسافر بقاله 5 سنوات لم يقرب زوجته ثم طلق زوجته، هل تعتد أو لا؟ نعم تعتد. فالعدة ليس من أهم الأحكام فيها، أو ليس من الحكم الوحيدة فيها براءة الرحم، هذا شيء تعبدي تعبدنا الله بذلك. فيجب على المرأة المطلقة أن تعتد 3 حيضات سواء قربها زوجها أو لم يقربها، سواء كان زوجها مسافرا أو لم يكن مسافرا، لابد تعتد العدة التي فرضها الله. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. نعم. يقول: ما حكم مصاحبة البنت للولد إذا لم يكن هناك أي علاقة تربط بينهم؟ حكم الصحبة بين البنت والولد لا تجوز بهذا المعنى، لأن معنى الصحبة الألفة، وإذا كان الألفة بين البنت وبين الولد الأجنبي عنها ولا يربط بينهما علاقة زواج أو علاقة محرمية، يكون محرم عمها أو خالها أو غير ذلك، فالصحبة والمصاحبة بهذه الطريقة حرام، لأنها تجر إلى المفاسد الكثيرة. فيقول هذا صاحبي، فتقول هذا صاحبي، ويقول هذه صاحبتي. ما معنى صاحبي؟ كلام كثير، وقد يسبب خروجات، بل قد يوصل إلى الفاحشة العظمى، الزنا والعياذ بالله. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال الله تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالمرأة المسلمة لا تصاحب الرجال ولا تخضع معهم بالقول، المرأة الصالحة العفيفة لا تخرج مع رجل لا يحل لها، فهذا كله من المفاسد ومن الأمور المنكرات ومن أساليب وأسباب وأبواب الزنا والفاحشة. والله يقول: ولا تقربوا الزنا. يعني ولا تقربوا؟ أي لا تدخل في أي باب من الأبواب التي تقربك من الزنا. فالخلوة باب من أبواب الزنا، ومصافحة المرأة الأجنبية باب من أبواب الزنا، تبرج النساء وإظهار العورات والزينة باب من أبواب الفاحشة، الخضوع بالقول ومصاحبة الرجل للمرأة، كل هذه أبواب للفواحش. فربنا سبحانه وتعالى أغلق هذه الأبواب كلها وقال: ولا تقربوا الزنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. باب من أبواب الزنا يمنع الخلوة حتى من أقارب الزوج الذين يظن بهم أنهم من أهل البيت، لا، أيضا لا خلوة. فلا يختلي أخو الزوج بامرأة أخيه، ولا يختلي عم الزوج بامرأة ابن أخيه، ولا يختلي خال الزوج بامرأة ابن أخته، لا يختلي رجل من امرأة لا تحله. لما قال الرسول ذلك: إياكم والدخول على النساء، أي منفردات. فقال الرجل: يا رسول الله، أرأيت الحم؟ قالت امرأة: أرأيت الحم قريب الزوج يا رسول الله؟ قال: الحم الموت. الحم يعني قريب الزوج، هذا إذا اختلى بامرأة أخيه أو بامرأة ابن أخيه أو بامرأة ابن أخته أو غير ذلك، الحم الموت، إنه الهلاك، لأن الفتنة تحصل منهم أكثر لكثرة دخولهم وخروجهم البيت ولا نكير. فكل ذلك دفعا للفتن ودفعا للشبهات ودفعا للمفاسد. وسبحان الله، رأينا كثيرا وسمعنا قصصا يندى لها الجبين وتبكي لها العيون لما خالف الناس أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم ووقعوا في الفواحش، وقالوا: يا ليتنا سمعنا كلام الرسول. يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. لماذا؟ لأنهم علموا وقع ذلك وعلموا مغبة ذلك. فلا مصافحة للنساء ولا مصاحبة للنساء ولا خروج معهن وهي لا تحل لك ولا خلوة بهن وغير ذلك من الأمور التي قد تجلب المفاسد، بارك الله فيه. يقول: ما حكم من يصلي الفروض الخمسة فقط دون أن يصلي السنن النوافل؟ ويقول: هذه التي أمرنا الله بها كيف نرد عليه؟ نقول وبالله التوفيق إن السنن النوافل تجبر أي خلل في الفروض، ثم يا ليته صدق فيما يقول، يا ليته أن يصدق وأن يصلي الفروض التي أوجبها الله عليه من صلاة وزكاة وحج وصيام وصلة رحم وغير ذلك من الفروض التي فرضها الله، يا ليته اقتصر على الفروض. إن فعل أفلح، كما جاء رجل كما في الصحيحين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، سأله عن شرائع الإسلام، قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: والزكاة تؤخذ من الغني وتعطى الفقير. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فقال الرجل: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. فإن كنت تصلي الفروض الخمسة فقط ومحافظ على ذلك في جماعة وغير ذلك أفلحت إن صدقت. لكن أنصحك ألا تترك هذا الخير العميم، السنن والنوافل. قال الله تعالى في الحديث القدسي: إن ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فكثرت صلاة النوافل تتقرب إلى الله تبارك وتعالى، ثم بكل سجدة تسجدها درجة ترفع بها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما سجد عبد سجدة لله إلا رفعه الله بها درجة. وهكذا في الوضوء، في النوافل وغير ذلك. فلا تحرم نفسك من النوافل أخي الكريم، بارك الله فيه. يقول: هل تجوز الأضحية مكسورة القرن؟ نعم يجوز ذلك، وإن كان بعض العلماء كرهوها، لكن يجوز الأضحية بمكسورة القرن وتصح بها الأضحية. يقول: هل يجوز أن أجمع النية في الصيام العشر الأول من ذي الحجة مع قضاء ما علي من أيام؟ في هذه العشر نعم يجوز، لكن في ست من شوال أو غير ذلك لا يجوز، لكن في العشر دون يوم عرفة، دون يوم عرفة، ففي ثمان أيام دون يوم عرفة ينفع المرأة تصوم من العشر الأول من ذي الحجة بنية القضاء، وبنية أنها تصوم العشر الأول من ذي الحجة أنها تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن صيام يوم عرفة مع قضاء لا يجوز أن تجمع المرأة أو الرجل بينهما، لا يجمع بين صيام يوم عرفة مع صيام يوم قضاء، لا، بل يصوم عرفة ويقضي فيما بعد. يقول: امرأة توفيت ولها ثلاث بنات ولها أخوات شقيقات ولها إخوة من أب ذكور وإناث، فكيف تقسم التركة؟ فأقول وبالله التوفيق: للثلاث بنات الثلثان، والباقي للأخوات الشقيقات، ولا شيء للإخوة لأب، وذلك لأن الأخوات الشقيقات الآن أصبحن عصبة مع الغير، عصبة مع البنات، فأخذت الأخوات الشقيقات كل التركة بعد البنات، بعد الثلثين، ولا شيء للإخوة لأب في هذه المسألة. يقول: هل يجوز لي أن أقرأ أذكار الصباح والمساء بما تقول السائلة؟ هل يجوز لي أن أقرأ أذكار الصباح والمساء فيما فيهن من آيات قرآنية في أيام الدورة الشهرية، نعم يجوز ذلك، يجوز لك أن تذكر الله سبحانه وتعالى بما في ذلك من آيات. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وكان إذا استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قرأ العشر الأواخر من سورة آل عمران. يقول: كنت مارا في الطريق فوجدت 500 جنيه، فما الحكم في أخذها؟ خذها وعرفها سنة، لأن 500 جنيه مبلغ، خاصة إذا كان في قرية من القرى أو في بلد لها شأن، 500 جنيه لها شأن، فخذها وعرفها سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن اللقطة تعرف سنة، اللقطة تعرف سنة، إذا جاء صاحبها دفعت له، وإن لم يأتي صاحبها بعد السنة أخذها الذي التقط هذه اللقطة، أخذها وانتفع بها لنفسه، لكن 500 جنيه هذه تعرف سنة. يقول مثلا في بعض وسائل الإعلانات أو يكلم بعض الناس، بعض المحلات أو بعض البيوت: من سألكم عن مبلغ معين، عن مبلغ ضاع منه، معي هذا المبلغ، ولا يسمي المبلغ ولا يعرف صفته، وينتظر لصاحب المبلغ أن يأتي ويعرف الصفة. نعم، هذا. ثم بعد السنة إذا لم يأتي صاحبها فهنا يحل له أن يأخذ اللقطة وينتفع بها لنفسه، هذا. وإلى فاصل قصير ثم نعود، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عدنا بعد الفاصل وبالله التوفيق نجيب على بعض الأسئلة والاستفسارات، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. يقول أو تقول: ما نصيحتكم لبعض النساء إذا دعاها زوجها إلى فراشه قالت حرام عليك تعبانة؟ هكذا في السؤال. فأقول بالله التوفيق: ينظر، لو كانت المرأة مريضة ولا تستطيع المعاشرة فلا يجوز للزوج أن يجبر على ذلك، إذ لا ضرر ولا ضرار. أما الحديث الذي فيه أيما رجل دعا امرأته إلى فراشه فأبت باتت والملائكة تلعنها، هو حديث صحيح، لكن هذا في المرأة التي تأبى بدون علة أو مرض، كأن تكون المرأة تكره زوجها وتقول: لا 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 أستجيب لك، أو أن المرأة تريد غيظ زوجها فلا تستجيب له، أو مثل هذه الأمور، فهذه كبيرة من الكبائر. لكن المرأة المريضة والتي لا تستطيع أن تفي بذلك فلا يجوز إجبارها حينئذ، لأن الله سبحانه وتعالى قال: والله يعلم المفسد من المصلح. هي لا تريد الإفساد ولا تريد النشوز ولا تريد الامتناع، لكن هي مريضة لا تستطيع ذلك، فلا يجوز للرجل أن يجبرها على ذلك. نعم. يقول: أدعو في كل صلاة وسجود وصلاة الليل ولا يستجاب لي، هل تكون ذنوب تمنع استجابة الدعاء؟ أقول وبالله التوفيق، أنت ترى أن دعاءك لا يستجاب لك، لكن قد يكون في حقيقة الأمر دعاؤك يستجاب، فقد يدفع عنك من السوء مثلها، وقد يدخر الله الإجابة في الآخرة، وقد تعجل لك في الدنيا، لكن في وقت هو أفضل الأوقات، فلا تتعجل، فلا تتعجل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيتحسر عندئذ ويترك الدعاء، فيتحسر يقول خلاص أنا بقالي سنتين، بقالي ثلاثة، بقالي أربعة بدعي بدعوة معينة، والله لا أتركن الدعاء. هذا هو المنبت الذي لا أرض انقطع ولا سماء أبقى، فهذا الذي خاسر ولا يستجاب له. لكن الصبور الذي يواصل دعاءه ويعرف أنه بكل دعوة هو في عبادة، يعني افترض أن الله سيؤخر الإجابة لغرض معين ولحكمة معينة، أنت بكل دعوة تدعوها أنت في طاعة، فقد يؤخر الله إجابة الدعوة لأمور كثيرة، منها أن تزيد في الدعاء فتؤجر وترفع درجاتك بالدعاء، قد يؤخر الله إجابة الدعوة لأمر أحب إليك أو لشر يدفعه عنك، فقد تدعو الله بشيء وتظن أنه خير لك والله يعلم أن فيه شر لك، قد يدخر الله الإجابة لك في الآخرة فيرفعك بها درجات، قد تعجل لك في الدنيا لكن في وقت يعلمه الله، فاصبر على الدعاء ولا تتعجل ولا تقنط، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي. ثم أنت أشرت إلى شيء في سؤالك، قلت هل يكون هذا بسبب ذنوبي؟ قد يكون، فأنت أشرت إلى إشارة طيبة، فتخفف من الذنوب واستغفر الله سبحانه وتعالى يستجب الله لك، استغفر الله يستجب الله تبارك وتعالى لك. ثم تخير أحسن الأوقات في الدعاء، تخير الثلث الأخير من الليل، فإن الله ينزل إلى الثلث إلى السماء الدنيا في هذا الوقت المبارك ويقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ حتى يطلع الفجر، وهذا الوقت يغفل عنه كثير من المسلمين. وكذلك وأنت ساجد أدعو الله وأنت ساجد، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربيه هو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء. فمثل هذه الأمور أخي الكريم تجعلك أو تجعل دعاءك أقرب للاستجابة بإذن الله. لكن على كل حال اعلم أن ربك حكيم، وأن الله يفعل كل شيء لحكمة هي خير للعبد لو علم ذلك، هي خير للعبد، فلا تتحسر ولا تترك الدعاء، بل واصل وواصل وواصل الدعاء، كل ذلك في ميزان حسناتك، وقم أن يستجيب الله لك. تقول السائلة: أنا بنت جامعية وأريد أن أتفقه في الدين، ولكن يمنعني أبي من ذلك بحجة أن البنات لا يجب عليهن ذلك. فأقول وبالله التوفيق، بل التفقه في الدين ليس قاصرا على الرجال دون النساء، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولم يستثني من ذلك النساء. وأيضا قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولم يستثني النساء، فالنساء شقائق الرجال في كل شيء، بل إن النسوة وأن تتعلم النسوة بعض أمور دينهن من كتاب ربها ومن سنة رسولها أمر محبوب وحث النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فقالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من السؤال عن دينهن. وأيضا أتت أم سليم وقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقالت عائشة: تربت يداك، فضحت النساء. قال: بل أنت تربت يداك، نعم عليها غسل إذا رأت الماء. جاءت تسأل عن دينها بأسلوب طيب وقالت في بداية كلامها إن الله لا يستحي من الحق، يعني قدمت بتقدمة طيبة، بل أتت النسوة للرسول صلى الله عليه وسلم وقلنا يا رسول الله غلبنا عليك الرجال، يعني كل دروسك وكل محاضراتك وكل أمور وتعليمك للرجال، غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا من نفسك يوما تعلمنا فيه. فوعدهن الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم كذا في مكان كذا، فأتاهن الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمهن مما علمه الله. وأيضا في خطبة العيد النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة العيد فظن أنه لم يسمع النساء، فأخذ بلالا وذهب لمصلى النساء ووعظهن صلى الله عليه وسلم، فكان مما قال وحث على الصدقة، فجعلت المرأة تخلع خاتمها وتخلع ما تلبسه في أذنها ورجليها وغير ذلك وتلقيه في حجر بلال. المقصود أيها الإخوة والأخوات أن تعليم الخير والتفقه في الدين ليس قاصرا على الرجال دون النساء، بل إن النسوة هن اللاتي يعددن الرجال، وهن اللاتي يعني تنشئ العلماء والرجال في بيوتهن، فلا بد للمرأة أن تتعلم ما استطاعت من أمور دينها، من أمور الصلاة والحيض والنفاس، من أمور الزكاة إن كانت من أصحاب الأموال، من أمور الصيام إن كانت تصوم، من أمور القضاء قضاء ما عليها من رمضان، تتفقه في بعض أمور دينها، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأنا أنصح هذا الوالد أبو البنت، أنصحه ألا يمنع ابنته من التفقه في الدين حسب المستطاع وقدر الإمكان، فكل ذلك فإذا تفقهت ابنتك في الدين دعت لك بعد موتك، عرفت أن من الصدقات الجارية ولد صالح يدعو له فكانت تدعو. إذا تفقهت ابنتك في الدين حسن سلوكها وحسن سيرها، ولم تنجرف خلف الدعايات وخلف الشعارات الباطلة ولا خلف السلوك الباطل. إذا تفقهت ابنتك في الدين فهي في عصمة من أمرها، أما إذا كانت جاهلة بأمور دينها انخدعت بالعبارات والمذاهب الباطلة، انخدعت بالأباطيل، قد تكون صاحبة مذهب فاسد أو عقيدة فاسدة. فيجب على كل أب أن يعلم أولاده ذكورا وإناثا العقيدة الصحيحة التي بها ينجو أمام الله. أنا لا أحب لابني أو لابنتي أن يكون له الشهادة العليا ثم هو يوم القيامة من حصب جهنم، أو ثم هو يوم القيامة من المبتدعين الضلال أو من المخرفين أو من أصحاب العقائد التالفة السيئة التي قد تخلص صاحبه في النار. فالتعليم والتفقه في الدين للرجال والنساء على السواء. نعم، يقول السائل ما معنى قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما؟ هذه الآية المباركة في سورة النساء آية جليلة تفيد أن الله سبحانه وتعالى لا يحب نشر الفساد ولا نشر الشائعات ولا نشر الأخبار السيئة ولا نشر ولا الكلام السيء ولا السب ولا الشتم ولا اللعن. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، تبدأ من الشرك بالله وهو أعظمها هو سوء من القول، وتنتهي لأقل كلمات فيها سوء. فلا تنشر إشاعات ولا تنشر كلاما باطلا يزيد الفاحشة في المجتمعات، لا تنشر سوءا ولا شرا. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إلا من ظلم يعني من ظلم من الناس يجوز له أن يتكلم ويقول هذا فلان ظلمني فلان ظلمني فلان فعل بي، ويقول ذلك حتى ينتصر بقدر مظلمته. فمن ظلم يجوز له أن يتكلم بمظلمته، لكن أن يغتاب الناس يغتاب واحد الآخر أو أن يتكلم بسوء لا يجوز له مثل ذلك. نعم، يقول: ما حكم الصلاة والدخول إلى المساجد التي بها قبور وأضرحة؟ فأقول بالله التوفيق، هذه المسألة تحتاج لبعض التفصيل، وهذا مما ابتلي بها بعض بلاد المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرجع المسلمين إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام والسلف الصالح. بداية أيها الإخوة والأخوات، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور، أو أن تتخذ القبور مساجد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إن من كان قبلكم إذا مات فيهم الأنبياء والصالحون اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم على فراش موته يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأيضا ذكرت أم حبيبة وأم سلمة في هجرتهما للحبشة أنها رأت كنيسة وبها تصاوير وبها أمور، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروا له تلك الصور وبنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله، هؤلاء الذين يبنون على القبور والأضرحة مساجد ويتكون عيدا ومزارات تعبد ويدعون فيها من دون الله، كل ذلك من سنن اليهود والنصارى وشرك بالله العظيم. أن يطلب المدد والتوفيق والسداد والعون والرشاد من غير الله شرك بالله العظيم. أن يتجه القلب بالدعاء والتوكل والنذر والذبح لغير الله شرك بالله العظيم. أن يستغاث بأحد بالأموات وأن يستعان بهم وأن يطلب منهم التوفيق والسداد، ونسمع هذا كثيرا من الجهال ومن أهل الضلال. ثم يأتي بعد ذلك أناس يدافعون عن هذا الأمر بدون توقير لله، كأنهم يعظمون فلانا وفلان المقبور أكثر من تعظيمهم لله. ينبغي أن تكون غيرتنا لله أكثر، ينبغي أن تكون غيرتنا وحفاظنا على جناب التوحيد أكثر وأكثر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين المسؤولين في هذه البلاد المباركة أن يعني يطمسوا مثل هذه الأمور كلها، وأن ينهوا هذه الأمور كلها التي فيها دعوات لغير الله ومزارات وأعياد وموالد وذبائح تذبح عند القبور ونذور تساق للمقبورين والمنتفعون بذلك كله هؤلاء المجرمون الذين هم سدنة القبر، هم المنتفعون وهم الذين يحاربون أهل التوحيد، لأنهم هم المنتفعون بتلك الأموال وبتلك المزارات. ففي أول هذه الأشياء أن اتخاذ القبور مساجد أو بناء المساجد على القبور حرام، وذلك بإجماع العلماء. نقل الإجماع الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة وغيره. طيب، الصلاة في تلك المساجد هل الصلاة صحيحة أو ليست بصحيحة؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ الصلاة في المساجد التي بها أضرحة وقبور في نفسها ليس خارجا عنها بل متصل بها، لا يجوز في قول جماهير أهل العلم. الصلاة في المساجد التي بها قبور، خاصة إن كانت هذه القبور تعبد أو تزار وتتخذ أعيادا ويدعى فيها من دون الله وغير ذلك، لا يجوز الصلاة فيها بالإجماع. فإن صلى فالصلاة صحيحة، إن اضطر وصلى فيها لا يجد مسجدا غيره، أو اضطر وكان الوقت سيخرج، المهم إذا اضطر وصلى فيها فالصلاة صحيحة، لا يعيد فيها الصلاة، لا يعيد الصلاة، لكن قدر الإمكان يذهب إلى مسجد ليس به ضريح ولا قبر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرشد الناس وأن يعلمنا ما جهلنا من كتاب ربنا ومن سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أن عليا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أرى قبرا مشرفا إلا سويته. يعني مما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم عليا ألا يرى قبرا مشرفا مرتفعا إلا سواه، كل ذلك حفاظا على جناب التوحيد. فتوحيد ربنا أعظم من كل شيء، وتوقيرنا لله أعظم من كل أحد سبحان الله وتعالى. إذا كان يهودي أتى للرسول وقال: إنكم تشركون يا محمد، قالوا: كيف نشرك؟ قال: تقولون ما شاء الله ومحمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله ومحمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شئت، ثم شئت، حتى في الألفاظ لا تشرك ولا تتكلم بكلام يوحي بالتشريك، يوحي وإن كان غير شرك في حقيقة الأمر. ما شاء الله ومحمد هو ليس شركا في حقيقة الأمر، لكن ابتعد عنها، قولوا ما شاء الله ثم شئت. فكل ما من شأنه يقرب من الشرك بالله، أو يقرب من الضلالات، أو يقرب من تقليل توقير الله وتوحيده، يبعد عنه ويزال. فلا يكون في القلب إلا الله تبارك وتعالى، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فليكن هذا اتجاهك وهذا مقصدك، فلا تدعو إلا الله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تسق النذور إلا لله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا تحلف إلا بالله، ولا يعتمد قلبك ويتوكل إلا على الله سبحانه الله وتعالى. توحيد كامل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلا تلبس ولا تخلط إيمانك ببعض الشركيات، احذف كل الشركيات وارميها خلف ظهرك، ووحد ربك توحيدا صافيا صادقا خالصا. من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التوحيد الخالص، اللهم آمين. يقول السائل: هل يجوز متابعة الأبراج؟ لكن ليس بغرض أنني، أو تقول السائلة: ليس بغرض أنني مؤمنة بها، إنما للتسلية فقط. أقول وبالله التوفيق: الأبراج هذه والكواكب وعلوم الكواكب لا يجوز أن يعتقد فيها أنها تؤثر في الكون، أو أنها تنفع وتضر، أو أنها لأن الكوكب الفلاني أتى هنا نزل المطر، أو لأن كذا، كل ذلك حرام. فلا تعتقد في الكواكب ولا النجوم ولا الأبراج. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على إثر سماء كانت، كان في مطر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بعد صلاة الفجر، قال: أتدرون ماذا قال ربكم بعد المطر اللي نزل ده؟ أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: والله ورسوله أعلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن ربكم قال: أصبح بي مؤمن بي وكافر، أصبح مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، أي بالكوكب الفلاني والنجم الفلاني، مطرنا بنوء كذا وكذا، فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. فلا تعتقد أن الكواكب تفعل شيئا. الكواكب والنجوم جعلها الله زينة للسماء، وجعلها الله رجوما للشياطين، وجعلها الله هداية للناس في الصحراء. فمن زاد على هذه الثلاث كما قال قتادة رحمه الله فقد أساء، فقد أساء. ففائدة النجوم والكواكب ثلاثة: جعلها الله رجوما للشياطين، وجعلها الله زينة للسماء، وجعلها الله هداية للناس في الصحراء، وبالنجم هم يهتدون. فمن زاد على ذلك فقد أساء. هذه وظيفة الكواكب. فلا تعتقد أن الكواكب تفعل. فأما متابعتك للأبراج، هذه فيه سوء. لماذا؟ لأن يقول مواليد البرج الفلاني أخلاقه كذا وكذا، وسيجد كذا وكذا في سنة 2023 وسنة 2024 مواليد برج كذا هيكونوا سعداء، ومواليد برج كذا سيكونوا أشقياء. هذا كله حرام وادعاء للغيب. فلا تسمعي للكهنة ولا تسمعي للعرافين فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لا يقبل الله له صلاة 40 يوما. لا تسألي ولا تتابعي هؤلاء. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جميع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فلا نجلس مع أهل الباطل ولا نتابع أهل الباطل. نعم، بارك الله فيكم. إخواني يشيرون بانتهاء الوقت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم التوحيد الخالص لله رب العالمين، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا، ونعوذ به سبحانه من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونعوذ به من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا تسمع. ونعوذ بالله سبحانه وتعالى أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ به من الفقر والكفر، ونعوذ به من المأثم والمغرم، ونعوذ به سبحانه وتعالى من غلبة الدين وقهر الرجال، ونسأله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.